ربك إجابة بعد إجابة. الحمد والنعمة لله تعالى، إن الحمد يعني جميع أنواع المحامد، والنعمة من الله تعالى هو المتفضل على عبده، والملك الملك الحقيقي تبارك الذي بيده الملك لله وحده. اختصر المؤلف الحديث، لم يذكر ما كان منه بالطريق، يقول هنا: حتى إذا أتينا البيت، يعني أتينا مكة ودخلنا إلى البيت العتيق، استلم الركن. الركن ها هنا هو الحجر، والاستلام يصلح بالتقبيل لأنه ثبت أنه قبله، أن يوضع شفتيه عليه، ويصلح بالاستلام باليد، أن يضع يده عليه ثم يقبلها، ويصدق على الاستلام بالمحجن، كان أحيانا يمسه بالمحجن ثم يقبله، وأحيانا يشير إليه من بعيد ولا يقبل شيئا. ولما استلمه رمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وكان أول ما شرع في عمرة القضية سنة سبع، وذلك لأن المشركين لما جاء المسلمون قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يريدون بذلك أن يصغروا أمرهم عند عوامهم، يقولون: لا تخافوهم فإنهم قد وهنتهم وأضعفتهم الحمى، وكانت يثرب المدينة فيها حمى. فلما نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا، وذلك ليظهر الجلد والنشاط أمام المشركين. ولما رملوا في تلك العمرة أصبح الرمل سنة لكل من قادم في أول طواف يطوفه، فرمل ثلاثة أشواط من الركن إلى الركن، ومشى أربعة أي أربع الباقية. وبعدما انتهى من الطواف أتى مقام إبراهيم وصلى ركعتين، ركعتي الطواف. مقام إبراهيم هو حجر كان يقوم عليه إبراهيم لما كان يبني الكعبة، يناوله ابنه الحجارة وهو على ذلك المقام الحجر، فبقي ذلك المقام. وأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما انتهى من الطواف جاء إلى خلف المقام وقرأ الآية وصلى ركعتين، قرأ فيهما بسورتي إخلاص: قل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، قل هو الله أحد بعد الفاتحة في الثانية. بعدما صلى رجع إلى الركن الذي هو الحجر فاستلمه، وهذا أيضا من السنة أن الطائف إذا انتهى من الطواف أو من الصلاة رجع واستلم الحجر. وهذه سنة قد خفيت على الناس، وقل من يفعلها. إذا صليت ركعتين ارجع إلى المقام، فإن استطعت أن تصل إليه قبل أن تصل إلى الصفا، وإلا أشر إليه ثم اخرج. الرسول لما استلمه خرج من الباب إلى الصفا، وكان هناك باب يسمى باب الصفا. أزيلت الأبواب بعد التوسئة. فلما دنا من الصفا عند ذلك ركع عليه، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. ذكر أنه توجه إلى البيت، فلما رأى البيت رفع يديه وقرأ إن الصفا والمروة الآية، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. لما أن الله تعالى ذكر الصفا والمروة أكان الصفا هو الأول، فقال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. ذكروا أنه لما ركع على الصفا ركع حتى رأى البيت، بعدما رآه استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال هذا الدعاء، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن هذا توحيد، توحيد لله تعالى وتأكيد للتوحيد بوحده لا شريك له، وإخبار بأن الله تعالى له الملك الحقيقي وله الحمد، الحمد على كل حال وأنه على كل شيء قدير. ثم قال لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أنجز ما وعده لنبيه، فقد أخبر تعالى بأنه سيدخلون مكة بقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فذلك وعد الله. أنجز وعده ونصر عبده، نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب المتهذبين والمجتمعين على الكفر، أهزمهم وحده. ثم دعا بين ذلك، وهذا يدل على أن هذا محل دعاء، دعا بين ذلك وإن لم يذكر لنا ذلك الدعاء، لكنه يدل على أنه دعا دعاء كثيرا. يقول قال مثل هذا 3 مرات، يعني كرر هذا التهليل وهذا التكبير وهذا التوحيد، كرر ذلك 3 مرات. ثم نزل من الصفا إلى المروة متوجها إلى المروة، حتى إذا انصبت قدمه ببطن الوادي سعى، الوادي المكان المنخفض، كان مجرى وادي، فكان منخفضا نحو ذراع أو أكثر. فلما أنه نزل في ذلك الوادي أسرع، سعى سعيا سريعا، سعى مسرعا. يقول حتى إذا صعد مشى، لما أنه ارتفع من ذلك الوادي، الوادي هو الآن بين علمين أخضرين، بعدما دفن ذلك الوادي أصبح المكان الذي هو محل السعي مساويا لما قبله ولما بعده، فلذلك يشرع أن يسعى بين العلمين الأخضرين الذي هو مكان ذلك الوادي. يقول حتى أتى المروة، مشى إلى المروة التي هي نهاية المسعى، من جهة الشمال فعل على المروة كما فعل على الصفا، بمعنى أنه لما وصل إلى المروة وصعد عليها هلل وكبر ودعا وهكذا، وبعدما فعل ذلك المؤلف اختصر الحديث هاهنا، وذلك لأنه أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يتهللوا، أن يقصروا وأن يتهللوا وأن يجعلوها عمرة وهم محرمون بالحج. فلما تهللوا تهللوا التهلل الكامل، لبسوا وأتوا النساء وتطيبوا وقصوا من شعورهم وبقوا حلالا، أكد عليهم ذلك، فلما أكده عليهم قبلوا ذلك وبقوا حلالا. فلما كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء، لأن منى والمشاعر ليس فيها آبار، فكانوا يرتوون يملؤون قربهم ومزاداتهم حتى يتزودوا، يتزودوا بذلك الماء إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، فسمي يوم التروية اليوم الثامن. أمرهم فأحرموا، الذين تهللوا أحرموا إحراما جديدا بالحج، والذين بقوا على إحرامهم وهم الذين معهم هدي توجهوا جميعا إلى منى. ركب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نازلين في الأرض، صلوا بها خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هكذا. ولما صلوا كان يصلي كل صلاة في وقتها، إلا أنه يقصر، يقصر الرباعية. بعدما صلوا مكثوا قليلا حتى طلعت الشمس، ولما طلعت الشمس عند ذلك توجهوا إلى عرفة. أجاز صلى الله عليه وسلم، يعني توجه ركب وركبوا كلهم حتى أتى عرفة، حتى وصلوا إلى عرفة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة. كان أمرهم بأن يبنوا له قبة يستظل بها، فبنوها بنمرة. وفي هذا دليل على أن نمرة من عرفة، لأنه قال حتى أتى عرفة، يعني حتى وصل إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فتكون نمرة جزء من عرفة، كل نمرة داخلة في عرفة، لأنه قال حتى أتى، يعني حتى وصل إلى عرفة. فلما ذكر أنه دخل إلى عرفة ووصل إلى عرفة ونزل بنمرة، دل ذلك على أن تلك القبة كانت في عرفة، ولو كان ذلك المكان يسمى نمرة. نزل بالقبة حتى إذا زالت الشمس، دخل وقت الظهر، أمر بالقصوى فرحلت له التي هي ناقته، فأتى بطن الوادي، الوادي الذي هو وادي نمرة. لما أتى بطن الوادي، ويمكن أيضا أنه وادي عرنة، فخطب الناس، خطبهم خطبة طويلة لم يذكرها ولا شيئا منها اختصارا. بعد ذلك أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، أقدم العصر في وقت الظهر، أجمع وقصر. ولعل السبب أن يطول المقام، أن يطول الوقوف حيث قدم العصر ولم يصلي بينهما، لم يصلي بينهما شيئا، لم يتنفل. بعد ذلك ركب وتوجه حتى أتى الموقف. الموقف الذي وقف فيه خلف الجبل الذي يسمى جبل أولال أو إلال، ويسمونه الآن جبل الرحمة. ذلك الجبل الصغير، فلما وصل إليه جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، يعني جعلها إلى الصخرات. هناك صخرات كبار شرق الجبل، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. حبل المشاة وذلك الرمل الكثير الممتد شمالا وجنوبا ملتصقا بالجبل، لأن المشاة يمشون حوله، فجعله بين يديه واستقبل القبلة. جعل حبل المشاة أمامه وجعل كذلك حبل المشاة والقبلة كلها بين يديه، استقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وقوه هذا كان يدعو رافعا يديه حتى أنه مرة سقط الخطام من يده اليمنى فتناوله بيده وهو رافع يده الأخرى، ولما أخذ الخطام جمع يديه فكان يدعو من عقب صلاته، صلاة الظهر يعني وقت الظهر، إلى أن غربت الشمس وذهبت الصهرة قليلا، يعني كأنه لم ينصرف ساعة ما غربت، بل تأنى حتى ذهبت الصهرة وغاب القرص. القرص يعني كأنه إشارة إلى الصهرة التي تقع بعد غيوب الشمس. فلما استحكم الغروب عند ذلك دفع متوجها إلى مزدلفة، وكان الناس واقفين على رواحلهم، ولما توجهوا كانوا بحاجة إلى أن يستريحوا ويريحوا رواحلهم، كانوا يسرعون. شنق القصوى الزمام، يعني من شدة جذبه لها، هذا يسمى الشنق، حتى أن رأسه يصيب مغرك رحله، يعني لأنهن يسرعن، فهو شنق لها جرها بالزمامها يعني بالخطام إلى أن رأسها يصيب الرحل لئلا تسرع. كان يقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا هذا الإسراع. وكانوا يسرعون بجدة فيحثهم على السكينة. كلما أتى حبلا أو جبلا، الحبل هو كثيب الرمل، وكان هناك رمال مرتفعة، فإذا أتى ذلك المكان أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأن المكان المرتفع يحتاج إلى قوة. وهكذا يسير، كان يسير العنق قد لوى عنق راحلته، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع، في حديث آخر: حتى أتى مزدلفة التي هي جامع، جاءها يمكن أن الطريق استغرق ساعة ونصف أو قريبا من ساعتين ما بين جبل الرحمة إلى المشعر. فلما نزل في مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين ولم يسبح بينهما. هكذا يعني ما تنفل بينهما. يقول: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. أخذ بعضهم من هذا الحديث أنه ما أوتر تلك الليلة، ولكن الصحيح أنه قام آخر الليل، وذلك لأنه لما قام أرسل بعض نسائه ومنهن سودة، أرسلهن، أرسل الظعن، ورخص أيضا لبعض الشباب ومنهم ابن عباس أن ينفروا في آخر الليل، فدل على أنه استيقظ آخر الليل، فلا بد أنه صلى صلاة الوتر. لما طلع الفجر صلى الفجر. حين تبين الصبح ذكروا أنه بكر، بكر بتلك الصلاة، ولعل السبب أن يطول زمن القيام الدعاء. صلى الصبح بأذان وإقامة، بعد ذلك ركب وتوجه ساعة المشعر الحرام الذي فيه المسجد الآن، مكان مرتفع قليلا، هذا هو المشعر. لما أتى المشعر استقبل القبلة وهو راكب على راحلته، ودعا وكبر وهلل واستمر في الدعاء، ولم يذكر لنا نوع الدعاء الذي كان يدعو به، ولكنه كان يدعو بدعاء عام، وكذلك التكبير والتهليل. يقول: ولم يزل واقفا حتى أسفر، حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وكان المشركون يبقون إلى أن تطلع الشمس على جبل في الجهة الشمالية الشرقية يقال له ثبير، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل أن تطلع الشمس، واستمر متوجها إلى منى حتى أتى بطن محسر، واد صغير يمكن عرضه 10 أمتار، كان يأتي من الجبال الشمالية ويستمر إلى أن يخرج من شرق الجبل الذي هو جنوب منى، فهو قريب من ذلك الجبل، يعني نهاية الجبل الذي هو جبل منى الجنوبي نهايته هناك وادي محسر. ولكنه الآن قد أضمحل، ما يجري معه واد غالب، ما يجري معه سيل. لما أتاه حرك قليلا، يعني أسرع السير في ذلك الوادي، وهو الوادي الذي تحسر فيه الفيل لما جاء أبرهة بالفيل فتحسر في ذلك الوادي. بعد ذلك سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني كان هناك طريق جنوب الجمرة وطريق شمال الجمرة وطريق يمر بها وهو الطريق المتوسط، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات، وكان رماها وهو راكب يكبر مع كل حصات يقول: الله أكبر الله أكبر. وكان حصاه مثل حصى الخلف، الذي يرمى به بين الأصابع قريب من حب الفول أو نحوه، رمى من بطن الوادي، وكان هناك واد يأتي من جهة مكة يمر من محاذيا أو مقاربا لتلك الجمرة، وكانت الجمرة في أصل جبل منحوت لها في وسط الجبل في جهة الجنوبية، جبل صغير يسمى عقبة. كنا نرى الناس يصعدون على رأس الجبل ثم يرمون من فوق، ولكنه رمى من الجهة الجنوبية، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رمى تلك الحصيات مثل حصى الخز. بعد ذلك انصرف إلى المنحر فنحر، وكان قد أهدى معه 100 بدنة، 70 من المدينة، 30 جاء بها علي من اليمن، فنحر بيده 63. كانوا يمسكون رأسها وهو ينحرها وهي قائمة حتى تسقط. قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فكان ينحرها وهي قائمة حتى تسقط. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ما بقي. بعد ذلك ركب فأفاض إلى البيت. بعدما نحر دعا الحلاق فحلق رأسه، يعني بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، ثم أطاف. ولما وقف على العباس وهو يسقي أمر العباس فأناوله دلوا فشرب منه، وقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. هذا آخر ما ذكر من الحديث، والحديث طويل في صحيح مسلم. رجح بعض الرواة بعض العلماء أنه صلى الظهر بمنى، وأنه أفاض إلى مكة بعد الظهر، وذلك لأن الزمان طويل، فإنه مثلا إذا توجه من مزدلفة الطريق يستغرق ساعة، وبعدما وصل إلى مزدلفة رمى، ولا بد أنه بعد ذلك أناخ راحلته، ولا بد أنه أتي بسكين ثم جعل ينحر هذه الإبل التي نحرها. نقول: النهر 63 قد لا يكفيه 3 ساعات. ثم في بعض الروايات أنه أمر بكم كل ناقة ببضعة، وطبخت له، وأكل من لحمها وشرب من مرقها. في بعض الروايات أنه خطب الناس، فهذه المدة في بعض الروايات أنه جعل يشير إلى الناس: انزلوا أيها القوم هنا وانزلوا أنتم هنا. فلا بد أنه استغرق زمنا طويلا. فالأقرب أنه ما أفاض إلا بعدما صلى الظهر. ذكر بعده حديث خزيمة بن ثابت يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. هكذا رواه الشافعي بإسناد ضعيف، ولكن سؤال الجنة والاستعاذة من النار مشروع في كل حال، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حولهما مدندا، يعني حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار. فلا مانع إذا فرغت من التلبية أن تقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، أسألك اللهم رحمتك، أستعيذ أعوذ برحمتك من النار، أعوذ بوجهك من النار. ذكر بعد ذلك أيضا حديثا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انحرت هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا وعروة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. عرفة واسعة، وهذه الحدود المحددة فيها شيء من الاختيار، وإلا فإنها واسعة وراء تلك الحدود، تمتد من الجنوب إلى قرب الجبال والأكمات التي في الجنوب، ومن الشرق إلى الجبال المرتفعة، ومن الشمال ممتدة نحو على الأقل 4 كيلو عن جهة الشمال، ومن جهة الغرب إلى حدود الحرم أو إلى قريب منه، فهي واسعة. لو جاء الحجاج ومعهم أضعافهم ما ضاقت بهم. فيقول: عرفة كلها موقف، أي كل من وقف فيها فإنه في موقف. كذلك جمع التي هي مزدلفة فإنها أيضا ممتدة شرقا بعيدا عن تلك الحدود، فالحدود التي بها أن هذا ممتد مزدلفة غير دقيقة، بل إنها تمتد وراء نحو كيلو أو قريبا من ذلك، ونهايتها بداية منى. وأما المنحر فلم يكن يختص بمنى، في بعض الروايات: فجاج مكة طريق ومنحر. فالنحر يجوز في داخل مكة، يجوز أن ينحر في العزيزية أو ينحر في شمال منى، الطريق الذي يأتي من الشمال، أي في حدود الحرم، ما كان داخلا في الحدود كله طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. ذكر بعده يقول عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. أعلاها هو شرقها، يعني الجهة الشرقية، هذه أعلى مكة، وذلك لأن السيل يأتي من تلك الجهة، يأتي من جهة الشمال من جهة الغرب الشرق، ويتوجه إلى الغرب، فهو دخل مكة من أعلاها مع جبل معروف الآن يقال له الحجون، الحجون، ويقال له أيضا كدا، يعرف الآن بريع الحجون، وقديما يسمونه كدا. وأما أسفلها فخرج من مكان مرتفع يعرف الآن بالريع، الريع، والجبل الريع يسمونه كدا، بضم الكاف، فيقولون كدا للدخول وكدا للخروج، افتح وادخل واضمم واخرج. ولكن هذا على طريق الذين يخرجون إلى المدينة وتلك الجهات، أما الذين طريقهم مخالف كأهل نجد وأهل الطائف فإنهم يخرجون مما يناسبهم. ذكر أن في منظومة حسان أنه قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النكع مطلعها كداء، مطلعها يعني تطلع من كداء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها يوم الفتح من كداء، وقال حقق ما قاله الشاعر حسان، فناسب أنه في حجة الوداع دخل أيضا من كدا. بعد ذلك حديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذي طوى أو بئر يقال لها بئر ذي طوى لا تزال موجودة، وقفنا عليها وإذا عليها بكرة وعلى البكرة حبل ودلو، يذكرون بحالتهم قديما أنها على ما كانت عليه. هذه البئر مطوي أعلىها بالحصى كطي الآبار القديمة، تقع غرب الطريق الذي يتوجه إلى الحجون في تلك الجهات في مكان مرتفع بعدما ينتهي امتداد الجبل في مكان مرتفع قليلا. فكان ابن عمر إذا جاء إلى ذي طوى بات، ثم بعدما يصبح يغتسل لدخول مكة، وذلك لأنهم يقيمون في الطريق 10 أيام. بعدما يغتسلون في ذي الحليفة يقيمون في الطريق 10 أيام، وهذه 10 يتسع فيها البدن فيحتاجون إلى أن يجددوا الاغتسال للنظافة. فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة. وذكر أن ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أنه فعله في عمرة القضية 7 سنين، وأنه أيضا فعله في حجة الوداع. ذكر بعد ذلك أن ابن عباس كان النبي صلى الله كان ابن عباس يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. هذا من فعل ابن عباس، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، وهذا هو الصواب، الصواب أنه موقوف. ومعنى يسجد عليه أنه إذا أراد أن يقبله فإن جبهته تصل إلى الحجر، شفته شفته وجبهته جميعا تمس الحجر، فظنوا أن هذا سجود. السجود ما يكون إلا من الانحناء على الأرض، وإنما هذا إلصاق، ألصق شفتيه به حتى لصقت جبهته بأعلى الحجر، وليس ذلك سجود، وإنما هو التصاق. فالحاصل أن هذا يكون شبيها بالسجود وليس سجود. يقول ذكر أيضا عن ابن عباس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. لقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع رمل 3 أشواط ومشى 4. وأما هذا الأمر فإنه كان في عمرة القضية 7 لما قال المشركون يقدم عليكم قوم قد وهامتهم حمى يثرب، أمرهم بأن يظهروا الجلد والقوة أمام المشركين فرملوا أسرعوا، إلا أنهم لما كانوا بين الركنين مشوا، وذلك لأن المشركين ينظرون إليهم في الجبل الشمالي الذي يسمى كعيكعاء، يعني جهة الشامية، فكانوا ينظرون إليهم، فإذا خرجوا من شرق البيت أسرعوا، وهكذا في الشمال وهكذا في الغرب، فإذا كانوا في الجنوب اختفوا عن المشركين فمشوا. ثم هكذا أمرهم بأن يرملوا 3 أشواط ولم يمنعه أن يرملوا 7 إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بهم. ذكر بعده عن ابن عمر، ابن عمر كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، الخبب والرمل الإسراع، إذا طاف بالبيت الطواف الأول يكون هذا أول طواف، يعني إن كان للعمرة فهو طواف العمرة يرمل فيه، وإن كان للحج فهو طواف القدوم، أول ما يقدم الطواف القدوم يرمل فيه، أخذ ما يعني رمل وأسرع 3 ومشى 4. هذا فعل ابن عمر. ثم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4، يسعى يعني يسرع وإن لم يكن سعيا شديدا ولكنه يسرع إسراعا قويا، إلا أنه يقارب الخطأ، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطأ. بعده أيضا عن ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. البيت له 4 أركان، الركن هو الزاوية، ركن شرقي جنوبي فيه الحجر فهذا يستلمه ويقبله، وركن غربي جنوبي وهذا الركن اليماني هذا يستلمه، يعني يمسه بيده أو يضع يده عليه، ركن شرقي شمالي يسمى الركن العراقي هذا لا يستلمه، ركن غربي شمالي يسمى الركن الشامي هذا لا يستلمه، لا يستلمه بل يمر وراءه. وسبب ذلك أن الركنين الشماليين ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا قصرت منهم النفقة فتركوا من البيت 6 أذرع أو 7 في جهة الشمال، فلأجل ذلك جعل الحجر حتى يطوف الناس وراء ذلك. ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحجر فقبله يعني وضع عليه شفتيه وقال يا عمر ها هنا تراق الدموع. فكان ذلك سنة وليس ذلك الاعتقاد في ذلك الحجر، فإنه كما قال عمر حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن من باب الاتباع أنه كان يقبله إن قدر على تقبيله وضع شفته عليه من غير تصويت، وإلا استلمه بيده وقبلها، أو بالمحجن لما طاف على بعيره كان معه محجن عصا محنية الرأس، فكان يمسح أو يمس الحجر برأس المحجن ثم يقبله. ثم يقول في حديث أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. لما كان راكبا لم يتمكن من أن يصله بيده، فكان يدلي المحجن ثم يمس المحجن طرف الحجر ثم يقبل الحجر المحجن. ولما رأى بعض الناس يزاحمون نهاهم وقال يا عمر أني أراك قويا فلا تزاحم أو فلا تؤذي الناس، إن وجدت سعة فاستلم وإلا فأمضي، إن وجدت سعة فلك أن تستلم وإلا فلك أن تمضي ولا تزاحم. حديث يعني ابن أمية طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبئا ببرد أخضر، هذا حديث في الاطباع. الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على كتفه الأيسر، فيبدي ضبعه يبدي منكبه وعضده ويده اليمنى كلها تكون بارزة ويستر اليد اليسرى، هذا هو الاطباع. ويكون أيضا خاصا بأول طواف، يعني الطواف الأول الذي يرمل فيه ويطبع كل السبعة كل سبعة الأشواط، وقالوا إنه فعله أيضا وأمر بفعله لأن ذلك أدعى إلى نشاطه وإلى قوته. حديث أنس يقول كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، يعني كانوا في طريقهم من المدينة إلى مكة 10 أيام بعضهم يلبي ولا أحد ينكر عليه وبعضهم يكبر التكبير الذي في هذه الأيام. أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فلا ينكر على من كبر ولا ينكر على من لبى، وذلك لأن الجميع ذكر فكلهم مما أمر الله تعالى به. حديث ابن عباس يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، جاء بعثني دليل على أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ آخر الليل يمكن قبل الفجر بساعة أو بأكثر، ثم أرسل الثقل، يعني أرسل الثقل يعني النساء والظعن الذين عليهم مشقة زحام، فأرسلهم في آخر الليل ليرموا قبل حطمة الناس، وأرسل معهم بعض الشباب ومنهم ابن عباس عبد الله يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع، الجمع هي المزدلفة بليل يعني في آخر الليل، فدل على أنه كان قد استيقظ وأنه لا بد أن يكون قد صلى. في هذا حديث عائشة استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. فأخذوا من هذا أنه إذا كانت امرأة كبيرة ثابتة يعني تخشى حطمة الناس أنه يجوز لها أن تنفر آخر الليل، وحددوا ذلك بغيوم القمر، إذا غاب القمر ليلة العيد توجه الظعن والثقل والضعفة توجهوا، ويتوجه معهم بعض الشباب كما فعل ابن عباس فإنه توجه معهم، ولعل ذلك لأجل أن يدلوهم وأن يوقفوهم على المكان. أن نتوقف الأذان. قال لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، والانقطاع الذي فيه كأنه لا يضر، ولأجل ذلك يقول كثير من العلماء أقل أحواله أن يكون حسنا، فهو دليل على أن الأقوياء لا يرمون إلا بعد الإشراق، فإذا ذهبوا مع نسائهم فإن المرأة ترمي إذا كانت ثبطة ثقيلة، وأما الشابة فلا ترمي، وأما الرجال الذين معهم فلا يرمون حتى تطلع الشمس. هذا هو وقت الرمي. بعض المشائخ وبعض العلماء سهلوا في الرمي في آخر الليل، وقالوا إذا جاز الرمي للضعن أجاز لغيرهم، إذا دخل وقت الرمي في آخر الليل يعني الثلث الأخير من الليل فتوسعوا في ذلك، ونرى أن الوقت في ذلك اليوم ليس فيه مشقة، لأن يوم العيد ما يرمى إلا جمرة واحدة، ومع ذلك ترمى من طلوع الشمس إلى غروبها. ورخص أيضا مشايخنا في الرمي في الليل، قالوا ترمى إلى غروب الشمس وترمى بعد المغرب وبعد العشاء ولو إلى آخر الليل، فلا مشقة على أحد أن يرمي الجمرة في النهار وألا يرميها في آخر الليل ليلة العيد لما في ذلك من النهي، لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس، فتكون الرخصة إنما هي للنساء. الدليل حديث عائشة قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. أم سلمة أيضا من أمهات المؤمنين وهي أيضا كبيرة لأنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها عدد من الأولاد فدل على أنها قد أسنت فأرسلها أرسل قبل ذلك من ربنا أنه أرسل سودة وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة فلما أرسلها دل على أن سبب ذلك ثقل الرمي عليها فكذلك أم سلمة أرسل بها ليلة النهر رمت قبل الفجر يمكن أنها رمت قبل الفجر بنصف ساعة ثم توجهت إلى مكة فأفاضت أي طافت طواف الإفاضة ويمكن أنها سعت أيضا لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن متمتعات فطافت وسعت ثم رجعت مع من رجع إلى منى. هذا الحديث إسناده على شرط مسلم فدل على أنه رخص لبعض نسائه ولم يرخص لأكثرهن يعني عائشة وحفصة ونحوهن. ذكر بعد ذلك حديث عروة بن مضرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أنها رمقت المهجه وقضى تفثى رواه خمسة صحابة الترمذي بن خزيمة. وكان عروة بن مضرس جاء متأخرا فجاء إلى من إلى عرفة ولما وصل إلى عرفة وقف على تلك الجبال وقف عليها مدة ويقول ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. بعد ذلك جاء إليهم وهم في مزدلفة فلما جاء إليهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعمل أخبره بأنه ما ترك حبلا أو جبلا من عرفة إلا وقف عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى حتى يدفعوا فقال من شهد صلاتنا هذا يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى ندفع أي نتوجه إلى منى وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد تم حجه وقضى تفثه. في بعض الروايات وقف قبل ذلك ساعة لم يذكر أو نساءه قال وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا فدل على أن الوقوف بعرفة يكون في النهار كله أي من طلوع الشمس اليوم التاسع إلى غروبها هذا كله وقف للوقوف. وكذلك أيضا الليل أي ليلة مزدلفة إذا جاء عرفة بعدما غربت الشمس ووقف فيها وقف قبل أن يطلع الفجر وجاء إلى مزدلفة قبل الفجر وأدرك به صلاة الصبح جاء إلى مزدلفة ثم وقف مع الحجاج إلى أن يدفعوا إلى منى فهذا قد تم حجه وذلك لأنه وقف بعرفة ووقف بمزدلفة. الوقوف بعرفة ركن والوقوف بمزدلفة واجب والواجب يجبر بدم والركن لا بد منه. لا يتم الحج إلا به. والوقوف بعرفة أن يكون في وسط عرفة، أن يكون في داخلها، حتى لو لم يدري أنها من عرفة، فإن عروة هذا وقف فيها وهو لا يدري أن هذا الوقوف لازم أو أنه واجب، فأجزأه الوقوف مع أنه لا يدري، قال ما تركت حبلا من حبال عرفة إلا وقفت عليه، فأجزأه ذلك. فمن وقف بعرفة يوم عرفة أو ليلة مساء يوم عرفة ليلة النحر أتم حجه وقضى تفثة، أي ما بقي عليه إلا أن يقضي التفث الذي أمر الله تعالى به بقوله ثم ليقضوا تفثه، ومن التفث حلق الرأس. ذكر عن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، يعني من مزدلفة. المشركون إذا جاءوا من عرفة نزلوا بمزدلفة ويبقون ولا ينصرفون إلى أن تشرق الشمس على ذلك الجبل الذي يقال له ثبير، شرق شمال المشعر، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فإذا رأوا قد أشرق توجهوا إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وكان يحب مخالفتهم فيما ليس عليه دليل، فانصرف ودفع من مزدلفة بعدما أسفر وقبل أن تشرق الشمس. يمكن أن الشمس أشرقت عليه وقد قرب من منى أو قرب من محسر. ذكر بعد ذلك عن ابن عباس وأسامة قال لم يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولعل ابن عباس أخذ ذلك من أخيه الفضل، وذلك لأن أسامة ردف مع النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعدما غربت الشمس، وذكر أنه لم يزل يلبي إلا أنه بعدما خرج من حدود عرفة أناخ راحلته ونزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة، وبات بمزدلفة. ولما أصبح ابن عباس كان قد تعجل في آخر الليل. الفضل بن عباس كان معه وهو الذي لقط له الحصى، ثم إنه ركب خلفه أردف الفضل من المشعر إلى أن رمى الجمرة، والفضل خلفه راكب معه. وفي أثناء الطريق كان الفضل ينظر إلى الظعن يمشون إلى الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه ولما جاءت تلك الخثمية في أثناء الطريق ونظر إليها العباس الفضل بن العباس صرف وجهه عنها، خاف عليه الفتنة، يعني نظر إليها وإن كانت متحجبة. فالفضل ردف معه من المشعر إلى منى إلى أرض الجمرة، فلم يزل يلبي من حين ركب من عرفة إلى مزدلفة، ومن حين ركب من مزدلفة إلى أن رمى الجمرة. لما بدأ برمي الجمرة جعل يقول الله أكبر الله أكبر، هنالك قطع التلبية، وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، فإن الرمي والحلق من أسباب التحلل، كما أنه إذا كان معتمرا يقطع التلبية إذا بدأ في طواف القدوم في طواف العمرة، لأن الطواف هو أول أسباب التحلل. إذا هكذا يلبي الملبي إلى أن يرمي أو يبدأ في رمي الجمرة، وبعد ذلك يشتغلون بالتكبير. نقف عند هذا حديث ابن مسعود.